حين دخلت انجلترا الحرب ضد المانيا في صيف العام الماضي 1914، شرعت كما تعلم يا شيخ بشري في التهيئة لتغيير مركز مصر القانوني.
نعم يا عزيزي احمد امين، سرعان ما اعلنت الاحكام العرفية وفرضت الرقابة على الصحف، وظهر العداء السافر لكل من تحوم حوله شبهة وطنية.
بما وراء ذلك من سجن ونفي وتشريد وتحديد إقامة. ثم خلعت الخديوي عباس حلمي الذي كان مريضا آنذاك في تركيا، وجاءت بالسلطان حسين كامل.
منذ حدوث ذلك حتى اليوم والأمور تزداد تعقيدا فوق تعقيد. ها هي ذي حكومة حسين رشدي تشتط في القبض على الناس والتحقيق معهم بعد إلقاء القنبلة على السلطان في الإسكندرية.
إن الرواية لم تتم فصولا بعد على رأي صديقنا شوقي في قصيدته التي هنأ بها السلطان الجديد، كانت تبدو غمزا بالتوقعات المخيفة لا تهنئة على العرش الذي أجلسه الإنجليز عليه.
حسين كامل يكره شوقي كراهية صريحة منذ قصيدته في وداع كرومر الذي ألقى كلمة مترطرفة هاجم فيها المصريين وأوعدهم في ذلك الحفل الذي أقيم له في دار الأوبرا. فقد عرض بسكوت حسين كامل جبنا في مواجهة إهانات المعتمد البريطاني وكان أميرا وقت ذاك،
كما عرض بجبن الشيخ عبد الكريم سلمان في المناسبة نفسها مسميا إياه بالأعمى لضعف شديد في بصره.
كنت أحفظ معظم تلك القصيدة لكن الآن لا يحضرني غير هذه الأبيات. لما رحلت عن البلاد تشهدت، فكأنك الداء العياء رحيلا، أوسعتنا يوم الوداع إهانة، أدب لعمرك لا يصيب مثيلا، في ملعب للمضحكات مشيد، مثلت فيه المبكيات فصولا، شهد الحسين عليه لعن أصوله، وتصدر الأعمى به تطفيلا، جبن أقل وحط من قدريهما، والمرء إن يجبن يعش مرزولا، أنذرتنا رقا يدوم وزلة تبقى، وحالا لا ترى تحويلا، أحسبت أن الله دونك قدرة لا يملك التغيير والتبديل.
عظيم عظيم عظيم. أما أنا فأتذكر قوله في حكم كرومر اللعين الذي تنكر لكل الوعود المعسولة لدولته: اليوم أخلفت الوعود حكومة كنا نظن عهودها الإنجيلة، دخلت على حكم الوداد وشرعه مصرا، فكانت كالسلال دخولا، هدمت معالمها وهدت ركنها وأضاعت استقلالها المأمولا، في كل تقرير تقول خلقتكم، أفهل ترى تقريرك التنزيلا، هل من نداك على المدارس أنها تذر العلوم وتأخذ الفوتبول، أم من صيانتك القضاء بمصر أن تأتي بقاضي دنشواي وكيلا.
الله الله الله، كم كان شاعرنا جريئا واضحا في هذه القصيدة.
أنت تعرف أن كرومر كان طوال الوقت ينصح عباس حلمي بتجنب علي يوسف الذي تبنى الحركة الوطنية في المؤيد.
نعم نعم.
والمغفور له الزعيم مصطفى كامل والشاعر احمد شوقي الذي يتحين كل فرصة للنيل من سياسة الاستبداد والتشهير بها.
شوقي ينطلق من مبادئ الحزب الوطني، وعلاقته الوثيقة بالزعيم مصطفى كامل ترجع الى ايام طلب العلم في فرنسا، وحتى بعد ان انقطعت صلة مصطفى بالخديوي عباس لم تنفصم عرى الصداقة بينهما.
الا تدري انهما اشتركا في وضع شعار الحزب الوطني؟
هذه هي الحقيقة، فعندما قال مصطفى كامل لا حياة مع اليأس اضاف شوقي ولا يأس مع الحياة.
بالرغم من ان البعض يتهمون شوقي بالتلكؤ في رثائه فور وفاته، فقد اتت قصيدته بعد ذلك درة فريدة في شعر الرثاء.
شوقي متهم بتبعيته المطلقة للقصر، والنقاد يعلقون كثيرا على قصيدته الأخيرة في تهنئة السلطان حسين كامل بالعرش،
ومع ذلك تلاحقه لعنة التعريض به في تلك القصيدة التي تذاكرنا بعض أبياتها الآن. ولكن شوقي وحافظ يكرهان الإنجليز أشد الكراهية،
لكنهما لا يستطيعان دائما الإعلان عن سخطهما، بل يتورطان فيما يؤخذ عليهما.
كم من أناس تصافحهم أيدينا وتلعنهم قلوبنا يا صديقي. ما رأيك في أن نمضي الآن إلى جروبي لنقابل شوقي؟
لقد وجهت السلطات العسكرية أمرها إلى شوقي بمغادرة الوطن، وفي عام 1915 استقل إلى أسبانيا سفينة بضاعة صغيرة قديمة مع 4 من الألمان والنمساويين الذين أمروا مثله بمغادرة مصر. ثم انتهت سنوات النفي الشاقة بتوسط أصدقائه لدى السلطان للموافقة على عودته، حيث استقبلته عند مجيئه جماهير ثورة 1919 التي اندلعت فينذاك، والتي أكدت في وجدانه حقيقة انتماء رسالة الشاعر إلى الشعب لا إلى الحكام والملوك.
بالرغم من أن الدستور وضع وسعد باشا في سجل، فإن الملك فؤاد ظل يدبر المؤامرات لتعطيله.
لقد فشلت السرايا ومن يسير في ظلها من محترف السياسة أمام الضغط الشعبي، وكان افتتاح البرلمان في عام 1924 ثمرة كفاح طويل بدأته الثورة العربية ودعمته الحركة الوطنية التي قادها الزعيم مصطفى كامل.
كان الزعيم الشاب يقول: أين ذلك الدستور الذي يلجم الحكومة بلجام من حديد؟
إنك تذكرني بكلمات عبد العزيز فهمي في عام 1922 بخطابه المفتوح إلى رئيس الوزراء:
إن السيادة آتية لمصر من تحت أنياب الإنجليز بعد التصميمات والجهود التي قام بها المصريون في وجههم، ثم يأتي أناس من المصريين فيتنازلون عنها غنيمة باردة لأمراء البيت المالك. إن الشعب المصري صاحب حق أصيل في الدستور ومتعاقد أصيل فيه، ومن ثم فلا يملك أحد كائنا من كان إصدار الدستور بدون اشتراك هذا الشعب فيه.
هل استمعت إلى تصوير شاعر مصر الكبير أحمد شوقي بك لما أصاب البلاد من انقسام وتناحر في قصيدته بالذكرى 17 للزعيم مصطفى كامل؟
الشعب كله بل الشعوب العربية كلها قد استمعت إليها وتحسست جراحها مع كلماته الصريحة.
إن تحسسا للجراح هو حقا بداية بحثنا عن سبل مداواتها والبرء منها.
هكذا مس الشاعر الكبير مواطن الداء في قصيدتي إذ يقول: تراميتم تراميتم فقال الناس قوم إلى الخزلان أمرهم تراما، وكانت مصر أول من أصبتم ولم تحص الجراح ولا الكلام. إذا كان الرماة رماة سوء أحلوا غير مرماها السهام. طلعنا وهي مقبلة أسودا ورحنا وهي مدبرة نعاما. جعلنا الحكم تولية وعزلا ولم نعد الجزاء والانتقام. وسسنا الأمر حين خلا إلينا بأهواء النفوس فما استقاما.
أما تزالون ترددون شعر شوقي معجبين به؟
وهل في البلاد من ينفعل بالأحداث خيرا من شوقي وحافظ؟
إنها أكذوبة وطنية تلك التي ينسبها السذج إليهما، بينما يركن شوقي إلى أبهة الحياة في القصر ويركن حافظ إلى أمان وظيفته بدار الكتب.
وما الأسباب التي تقيم عليها رأيك يا صاحبي؟
إنه صمت شوقي على إثر فظايع دمشواي وإعلان الشاعر ولاءه الدائم للقصر. أما حافظ فقد سقط بتودده للإنجليز، وأقل ما يوصف به أنه نفاق الضعيف المغلوب على أمره.
إنها ظروف القهر المعقدة التي تهدد كل صوت جريء بالويل والثبور وعظائم الأمور.
حكومة مصر
لقد اشتريت العدد وهو فعلا وثيقة أدبية تاريخية تصدر عن شوقي بيك كأمير لشعراء العربية ذوي الحس القوي الحار. حين بيع شاعرنا أمس من ممثلي الأقطار العربية جميعها أميرا للشعراء، تقدم حافظ إبراهيم فمد يده إليه ضمن من بايعوه. كان هذا تأكيدا لتقديره بعد الحملات العنيفة التي شنها عليه النقاد الشبان مثل ما فعل العقاد والنازمي في كتابهما الديوان. لقد ضمت اللجنة التي تولت تنفيذ فكرة تنصيبه أميرا طه حسين وأحمد أمين ومحجوب ثابت والآنسة مي زيادة وفارس ممر والبشري وأحمد حافظ عوض وأنطون الجميل وغيرهم. يا عجبا، إن العقاد موجود معنا الآن في هذا المقهى، بل إنه جالس إلى المنضدة التي تجاورها تماما يكتب كعادته دائما. ألا نتجاذب معه الحديث قليلا حول آرائه في شوقي وحافظ؟
إنه أفكارا جريئة تصله بها قراءات واسعة لا تنتهي. هيا هيا. الأستاذ العقاد، صباح الخير.
صباح الخير.
معذرة لإزعاجك، هل لنا أن نسأل عن مقاييس نقدك لشعر شوقي؟
أولها أن الشعر قيمة إنسانية وليس بقيمة لسانية، وثانيها أن القصيدة بنية حية وليست قطعا متناثرة يجمعها إطار واحد، وثالثها أن الشعر تعبير عن الشخصية.
أجل.
والشاعر الذي لا يعبر عن نفسه صانع. بمعنى أنك إذا قرأت ديوانا ولم تتمثل لك شخصية صادقة لصاحبه فهو تنسيق ألفاظ وأفكار وليس من التعبير في شيء.
لكن إذا عرضنا شعر شوقي وشعر حافظ على هذه المقاييس فماذا تكون نتيجة المفاضلة بينهما في رأيك؟
إن حافظا عندي أشعر، لأن شعره هو سجل حياته الباطنة، وشوقي أقدر، أعني أنه في شعره أعلم وأصنع، لكنه ليس من حقيقة حياته في كثير أو قليل.
أليس في هذا تناقض في الحكم على الشاعرين؟
لا تناقض هناك. خذ مثلا قريبا في عالم الحس، لأن أمثلة المحسوس أوضح من أمثلة المعقول. فالحمير أغلى من الكتان، ولكن الرداء المحكم من الكتان أفضل وأجمل من رداء الحرير الذي لا يلائم لابسه ولا يخلو من التمزيق والتمليث. وهكذا أرى أن ديوان شوقي هو كسوة التشريفة التي يمثل بها الرجل أمام الأنظار، وحافظ كفنان في نطاقه المحدود أصدق تعبيرا عن نفسه من شوقي في نطاقه الواسع.
ومن يشبه كل منهما بين من عرفت من الشعراء العرب وشعراء الغرب؟
في مجال التشبيه، شوقي هو مسلم بن الوليد في العصر الحديث، وهو أشبه بجون درايدن بين شعراء الإنجليز. أما حافظ فأشبهه بعلي بن الجهم بين العباسيين وبإسكندر بوب الإنجليزي. ووجه الشبه المقصود هنا بالتحديد مرجعه إلى مقدار ظهور الشخصية في هذا وذاك، ولا يتجاوز ذلك إلى مدى الثقافة والذكاء.
سؤال أخير لو سمحت.
تفضل.
ما قولك في موقعهما من مسألة التجديد؟
إنهما معا يقفان في رأيي بين نهاية التقليد وبداية التجديد.
لقد عاش شوقي بقية عمره في مصر متنقلا من حين لحين بين بلدان الشرق وأوروبا وتركيا، مغنيا طوال الوقت للعروبة والوطنية المصرية، ومناديا بالتحرر من قبضة السيطرة الأجنبية الخانقة. وقد تابع بقلبه حركة المد والجزر في طوار الأحداث، وأخذ على عاتقه دفع الجموع بشعره إلى استكمال أسباب القوة واليقظة في وجه الاستعمار، وكشف ألاعيبه الخبيثة التي كان على رأسها شعار فرق كسب. وفي السنوات الأخيرة من حياته أضاف إلى ما حققه بقصائده في دنيا الأدب عددا من المسرحيات الشعرية التي اعتبرت فتحا فنيا جريئا يقترن باسمه ويحمد له فضل ريادته في عصرنا الحديث. ومعنا الآن معي زيادة وأديب من يريد شوقي يكملان حديثهما قبل التوجه إلى داره. منذ عودته من منتاه قبل أكثر من 10 سنين وشعره يرتبط بالأحداث ويزداد التصاقا كل يوم بقضايانا في مختلف الأقطار، وهو ملعن بالاستغراق في أعماق التاريخ الفرعوني والعربي.
لهذا يظهر حسه التاريخي في قصائده، بل هو أكثر وضوحا في مسرحياته الشعرية، كذلك في قصائده الدينية الرائعة.
فعلا قصائده الدينية تكشف عن وجد صوفي عميق، لكن ما يسترع انتباهي حقا هو أن أحوال المصريين والعرب وأحلام مستقبلهم دائمة الحضور عنده.
هذا طبيعي، فهو ينطلق اليوم من إيمانه بالجماهير. لم يعد شاعر العثمانية أو شاعر الحضرة الفخيمة الخديوية كما كانوا يسمونه في تلك الفترة القديمة من حياته.
حين زار دمشق بكى أمام قبر صلاح الدين الأيوبي وهمس بانفعال: هذا أمة، هذا صخر طوته الأرض وهي أبدا تطوي، ولكن ذكره باق حتى تطوي الأرض السماء.
لقد صدق والله. أظن أننا سنجد شاعر النيل حافظ إبراهيم في كرمة ابن هاني هذا المساء. إنهما صديقان حميمان برغم المنافسة التي يشعلها أنصار كل منهما.
نعم، حافظ ومطران والبشري وإمام العبد وطه حسين وغيرهم وغيرهم. كم كانت الأبيات التي أرسلها أمير الشعراء من منفاه بالأندلس إلى حافظ أشبه بالغناء الحزين.
يا ساكني مصر، إنا لا نزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمين. هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صاغينا؟ كل المناهي بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا.
كان حافظ رائعا في رده على صديقه الذي برح به الحزن والشوق والاغتراب، والذي فجر أساه ما شاهده من آثار العرب هناك.
عجبت للنيل يدري أن بلبله صاد ويسقي ربا مصر ويسقينا. والله ما طاب للأصحاب مورده ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا. لم تنأ عنه وإن فارقت شاطئه وقد نأينا وإن كنا مقيمين.
الحديث يأخذنا، فلنقم إلى الكرمة الآن فإن الجمع قد انتظم عقده.
وفي كرمة ابن هانئ التقى شوقي وحافظ والبشري وخليل مطران وإمام العبد وآخرون يتسامرون طوال الليل.
علل الأمم الخفية لا يرجى منها الشفاء حتى تعالج في مواطنها، وكل ضعيف الركن مضطهد دائما، وهذه سمة تسري على الجماد والنبات والإنسان. فالجبل يجذب إليه الضر ولا يجذب هذا الجبل، والذئب يفترس الحمل ولن يكون له فريسة.
ما أحرانا جماعة الخير أن نسير في الدروب الصحيحة التي تؤدي بنا إلى استرداد قوتنا وإلى بعث أمجاد أسلافنا الأبطال.
أول هذه الدروب يا شيخ عبد العزيز أن تتماسك قوانا المشتتة، وأن يكون سعينا إلى حقوقنا في قوة اقتناعنا بها.
فعلا
كأنك تقرأ خواطري يا حافظ بيك. هبوا أن الملك إدوارد وقيصر والآخرين ملكوا علينا البحر بالأساطيل، ثم ملكوا البر بالجيوش الزاحفة. أكانوا قادرين على تفريق كلمتنا إن كان لها منا جامع؟ أو قادرين على تضييع حقنا إن كان له منا طالب؟
لم يحن وقت الشعر بعد يا شوقي بيه، فلنستمع إلى ما عندك من جديد. لا بل إننا نقترح قبل ذلك أن نستعيد بعض ما أحببنا من قصائدك القديمة.
أنا شخصيا أطرب طربا خاصا لسينية الأندلس التي عرضت فيها البحتري.
الأندلس، الأندلس. يوم وصلت إلى قرطبة تذكرت قول صاحب نفح الطيب فيها.
قال فيما أذكر هي أعظم مدينة بالأندلس، وليس بجميع الغرب لها عندي شبيه في كثرة أهل وسعة محل وفسحة أسواق وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق.
كان هذا أيام عزها الغابر، أما كما رأيتها فهي قرية كبيرة ضيقة الطرقات لا يتجاوز عدد سكانها 50,000. قلت في نفسي هذه هي عروس المدن وحاضرة الإسلام في العهد العربي،
بل هي الكعبة التي كان يحج إليها العلماء من كل أنحاء العالم.
كل شيء ضاع واندثر، أخذني الحزن كل مأخذ وأنا ممزق القلب بين عز الماضي وهواي الحاضر. وفي أشبيلية لم أجد من المسجد الجامع إلا منارته.
نعم، فلقد أقام الأسبان مكانه كاتدرائية ضخمة، لكنهم أبقوا على منارته لأنها أعجوبة في الفن الإسلامي.
نعم، إنها ترتفع أكثر من 90 مترا بلا درج، وفي استطاعة الفارس أن يصعد بفرسه إلى قمتها. أما غرناطة فلقد ذهلت عن نفسي فيها أمام قصر الحمراء الذي ما زال هناك إلى اليوم كما تركه بناته، آية في فن العمارة.
لعلك تذكرت أبا عبد الله آخر ملوك بني الأحمر وهو يسلم مفاتيحها إلى ملوك الأسبان مجهشا للبكاء.
لا ريب في ذلك. وقول أمه له وكانت معه: ابكي الآن بكاء النساء هذا الملك الذي لم تحسن المدافعة عنه دفاع الرجال. هذه حال الدنيا، يوم نضحك ويوم نبكي.